بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقول حافظ بن حجر رحمه الله إياه في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يدل على فضل صوم التطوع وأنه من أفضل الأعمال، وفي هذا الفضل العظيم. ولكن اختلف العلماء رحمه الله في المراد بقوله يعني عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، هل المراد في سبيل الله أي في الجهاد أم المراد في طاعة الله؟ على قولين، والأرجح والله أعلم أن المراد في طاعة الله، يعني يصوم خالصا لوجه الله، لا ليس فيه رياء ولا سمعة، هذا هو الأقرب. لأن الصوم في الجهاد قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفطر أقوى والصوم يضعف، كما في غزوة الفتح في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصدح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة، يقول ضرب سعيد الراوي: كانت عزمة فأفطرنا. هذا يدل على أن الفطر أفضل، هذا في صوم الواجب، فكيف بالتطوع؟ أنه مهما كان الصيام يضعف المجاهد، يضعف المقاتل، ولو كان قد اعتاد الصيام فالفطر أقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه لفظ عامة، الفطر أقوى لكم، ليس خاصا بتلك الغزوة، هذه لفظ عامة ومعناها ظاهر، الفطر أقوى. لا شك أن من أفطر وأكل وشرب فإن يكون هذا عونا له على القتال والجهاد في سبيل الله. فالأقرب أن قوله في سبيل الله أن المراد في طاعة الله ومرضاة الله. وهذا أيضا له يعني مثيل، يعني له مثال صحيح، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله ما المراد بها في هذه الآية؟ هل المراد في سبيل الله في الجهاد، ولا المراد في سبيل الله أي في طاعة الله؟ هذه محتملة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، نعم هنا لا، المثال هذا غير صحيح، المثال هذا يرجح على المراد في سبيل الله. لا نعم، نعيد المثال، نقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هل المراد في سبيل الله الجهاد، ولا المراد في طاعة الله يعني الصدق على الفقراء والمساكين؟ يعني من تأمل الآية وجد أن آخر الآية يرجح أن المراد بسبيل الله أي في طاعة الله، لأن الإنفاق في الجهاد لا يتصور فيه المن والأذى، أن هذا ينفق للجهاد، للجهاد عموما، لم يعطي شخصا معينا حتى يمن عليه، وإنما يعطي المال الحاكم أو الأمير، والأمير ينفقه على الجنود على السلاح في سبيل الله، فلا يتصور المن والأذى في الإنفاق في الجهاد، بخلاف ما لو أعطى فقيرا مباشرة، هذا الذي يتصور فيه المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أولئك لهم أجر عند ربهم. الآية، فهذه الآية ترجح أو يترجح أن المراد في سبيل الله أي في طاعة الله. وسبيل الله لفظ عامة، في سبيل، في الطريق الموصل إلى الله، ولكنه في الغالب في الأكثر أنه يراد بها الجهاد، ولذلك صار كثير من أهل العلم إذا جاءت يحمل على الجهاد مباشرة، لأن الغالب إطلاقها على الجهاد، لكنه ليس بلازم، لأن أصل هذه الكلمة عام، في سبيل الله أي في طريق، في طريق الله، طريق الموصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. فالأرجح هنا أن المراد في سبيل الله أي في طاعة الله في مرضاة الله. من صام يوما أو ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مسيرة 70 سنة. هذا فضل عظيم للجهاد في سبيل الله. وجاء عند الترمذي إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وجاء في السنن أكثر من 70، وظهر أنه 100 خريفا، لكن هذه تراجع. هذا يدل على فضل صيام التطوع، وأنه ينبغي العبد أن يكون له نصيب من هذا الفضل العظيم وألا يفوته هذا الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه اللفظ لمسلم. صيامه عليه الصلاة والسلام لم يكن في أيام معينة محددة، وإنما على حسب حاله وما يعرض له من الجهاد والأشغال، فأحيانا يتفرغ ويسلب الصوم، يصوم ما شاء الله، لكنه لا يصل لشهر، يصوم 10 أيام 20 يوم أو أكثر وأقل، لكنه في الغالب أنه لا يستكمل شهرا كاملا، ويفطر في بعض الأحيان وحتى يقال لا يصوم، على حسب حاله، حسب ما يعرض له من الغزوات والأشغال. ولو أن الإنسان رتب صيامه لكان حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في أيام معينة، أيام الاثنين والخميس وأيام البيض والعشر الأول من ذي الحجة، 9 الأول من ذي الحجة، عشراء عموم محرم، أيام فاضلة. لو أن الإنسان رتب صومه في هذه الأيام كان حسنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له من الأحوال ومن الأشغال ما لا يعرض لغيره. كان عنده 9 نسوة، وكان يقوم بأمور الأمة ويجاهد يغزو في سبيل الله كثيرا، فهذه أمور تعرض له عليه الصلاة والسلام فينشغل أحيانا لهذه الأمور، إما لغزو أو لضيوف يأتون إليه وما شابه ذلك من الأعمال والأشغال، فلا يتسنى له الصيام فيفطر أياما كثيرة ثم يعوض يصوم أياما كثيرة من أجل أن يتدارك ما فات. لكن ليس معناه أن الإنسان يترك الأيام الفاضلة، لأنما إن استطاع أن يصوم الأيام الفاضلة فهو أفضل، وإن لم يستطع وكان عنده عوارض وأسفار وأشغال فلا بأس أن يفطر وقت انشغاله ويتدارك إذا تفرغ. لكن ضبط الصيام في أيام فاضلة أولى من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عن صيام يوم وإفطار يومين، قال وددت أني طوقت ذلك، كما في حديث أبي طالح رضي الله عنه عند مسلم، وددت أني طوقت ذلك، يبين أنه لا يطيق ذلك لكثرة غزواته وضيوفه وأشغاله عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، صيام يوم إفطار يوم، هذا أفضل شيء. فإن لم يستطع فإنه حافظ الأيام الفاضلة كيوم الاثنين والخميس، أيام البيض، 6 من شوال، 9 الأول ذي الحجة، يكثر من صيام محرم، عاشوراء، 9 والعاشر وعموم محرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يتحرى الإنسان هذه الأيام الفاضلة، هذا إن تيسر، وإلا صام على حسب حاله. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، هذا في الغالب، وإلا فقد ثبت عنها رضي الله عنها كما جاء عند النسائي في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ويقرنه برمضان، فربما استكمل شعبان كله، وأحيانا يفطر من اليوم اليومين. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، أحيانا يصوم كاملا أحيانا يفطر من اليوم أو اليومين. فلا بأس، صيام استكمال شهر ما فيه نهي عنه، النهي عن صيام الدهر، أما شهر كامل، أما صيام شهر كامل فلا بأس به، ليس فيه نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا في شعبان كان يصومه كاملا، لكن الغالب والأكثر أنه لا يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني كان يكثر من صيام شعبان. يعني اختلف العلماء في التعليل، منهم من قال إنه لأجل أن يتدارك ما فاته من الصيام في طوال العام، لأنه يعني سيأتي رمضان جديد فيستدرك ما فاته خلال العام المنصرم فيواصل ويكثر الصيام في شعبان. ومنهم من قال إن شعبان لأجل أنها تعرض أعمال الله، أعمال العباد على الله في هذا الشهر، وهذا التعليل أصح لأنه ثابت كما جاء عند أبي داود وغير بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله إنك تكثر الصيام من هذا الشهر، يعني شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، تعرض فيه أعمال الله على العباد، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا تعليل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر يغفل العباد عنه، وهذا أمر ظاهر تراه عيانا، فإن الناس إذا جاء شعبان انشغلوا في قضاء حوائجهم وفي أسفارهم، من كان عنده سفر، من كان عنده عمل، من كان عنده شيء، فإنه ينشغل في هذا الشهر بإتمام ما عنده من أشغال يتفرغ لصيام رمضان، ويمر سريعا، وذلك يسميها البدو الشهر القصير، يعني شعبان، لأنه الإنسان يعني يستثقل رمضان في الغالب، يعني طبيعة الإنسان يستثقل الصيام في رمضان، فيرى شعبان يمر سريعا، ولا سيما مع قضاء الحاجات والأشغال والأسفار، فيمر سريعا يغفل الناس عنه، تعرض فيه أعمال العباد على الله تبارك وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا من الحكم أنه تهيئة لرمضان، فإن إذا صام هذا الشهر وأكثر منه فإنه يدخل على رمضان وقد اعتاد الصيام، تهيئة واستعد، بخلاف الذي لا يصوم تطوعا فإنه يبغته رمضان على غير استعداد فيثقل عليه الصيام، ولا سيما في أول يوم ثاني يوم والثالث والرابع، في أول أيام رمضان تجد من لم يعتد الصيام تجده متضايقا ومتوترا وخلق ضيق، كما هو واقع عند كثير من الناس، لأنه لم يعتد الصيام فدخل رمضان فجأة لم يستعد. هذا شبيه باستعداد الصلاة الذي يأتي قبل الفريضة ويصلي السنة ويقرأ القرآن ويستعد للدخول في الفريضة، يدخل بتهيئ، يدخل بطمأنينة وسكينة واستعداد، ويحصل من الخشوع أكثر مما يحصل لمن جاء مباشرة ودخل في الفريضة. كذلك في الحج، فإن السنة أن يحرم الناس في اليوم الثامن، المفرد والمتمتع يحرم اليوم الثامن، مع أن اليوم الثامن ليس فيه مناسك، مجرد استعداد وتهيؤ ليوم عرفة، يسنى يحرم ضحى اليوم الثامن ثم يذهب إلى منى ويبقى فيها بقية الثامن وليلة التاسع. ما هي المناسك؟ ليس فيه شيء، ليس فيه مناسك، إنما هو مجرد تهيؤ ليوم عرفة، لهذا اليوم العظيم. معلوم أن من أحرم في يوم عرفة دخل في الحج مباشرة لا يكون قد استعد وتهيأ كالذي أحرم في اليوم الثامن وخرج من بيته وذهب إلى منى وبقي فيها اليوم الثامن بقية الثامن وليلة التاسع يكون قد تهيأ لهذا اليوم العظيم. لأن هذه حكمة أيضا لها مثيل لها أمثلة ونظائر في شرع الله، أنه ينبغي الإنسان أن يستعد للفريضة وأن يتهيأ لها. إذن ينبغي الإنسان أن يكثر من صيام شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأيام الفاضلة أيام البيض، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. يعني هذا الحديث فيه شمل الضعف ولكن له شواهد يتقوى بها. فصيام أيام البيض الحديث التي جاءت يعني ترتقي إلى درجة الصحيح، فيها حديث جرير رضي الله عنه عند أحمد أو عند النسائي سنده صحيح، لكن ليس بالتصريح بالثالث والرابع والخامس عشر. قال 3 من كل شهر كهيئة الدهر أيام البيض، ذكر أيام البيض صيام 3 أيام من كل شهر كهيئة الدهر أيام البيض، ولم يذكر الثالث والرابع والخامس عشر. لكن بينت الحديث الأخرى، عندنا حديث جرير وحديث ملحان القيسي عند أبي داود، بعض العلماء صححه يقول عليه الصلاة والسلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم أيام البيض 13 و14 و15، ذكر أيام البيض وفسرها 13 و14 و15. هذا أصح ما ورد في تفسير أيام البيض، فيه أقوال لكن هذا صح الأقوال أن 13 و14 و15. وفي حديث أبي ذر هذا وحديث عبد الله بن عمر حديث كثيرة، إذا ضم بعض البعض لا شك في صحة هذه الحديث ومشروعية صيام هذه الأيام الفاضلة أيام البيض. البيض يعني الليالي البيض، يعني هذا وصف لمؤنث جمع مؤنث، واليوم مذكر ففيه محذوف تقديره الأيام البيض، أيام الليالي الأيام البيض، ليالي الأيام البيض أو أيام الليالي البيض، أيام لنقل أيام البيض. لو أريد وصف الأيام لقيل الأيام البيضاء، لكن معلوم أن البياض ليس وصفا للأيام لأن الأيام سواء في البياض، إنما المراد وصف الليالي. إذا قل أيام البيض تقديره أيام الليالي البيض، لأن البيض وصف للليالي، لأن هذه الليالي الثلاث تكون بيضاء لاكتمال القمر، وهو يكتمل في نصف الشهر، وهذه قريب من اكتمال القمر 13 و14، هذه قريبة من اكتمال القمر، والرابع والخامس مكتمل تقريبا، فهذه تكون لياليها بيضاء أي مستديرة، تسمى أيام البيض أي أيام الليالي البيض. إنسان صيام هذه الأيام، كان عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام كل شهر كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أنها سئلت أي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. قيل لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. يعني هذا لا تعارض بين القول والفعل، لا تعارض بين القول والفعل، نأخذ بالقول لأنه صريح، حث عليه الصلاة والسلام على صيام هذه الأيام، كونه لا يصومها نقول هذا على حسب حاله وأشغاله كما سبق. مثلا أيام 9 من ذي الحجة حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامها على سبيل العموم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، العمل الصالح والصيام من جملة العمل الصالح. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، إذن لا تعارض بين القول بين الفعل، فيؤخذ بالقول والفعل يكون على حسب حاله، قد يعرض له عليه الصلاة والسلام من الأشغال والأحوال ما يمنعه من الصيام، فليس بشرط أن يجتمع القول مع الفعل لثبوت مشروعية أو فضيلة هذا العمل، يكفي أن يثبت نوع من أنواع السنة، لأن السنة قولية وفعلية وتقريرية، فإذا ثبت في فضل هذا العمل نوع واحد من السنة كفى، وليس بشرط أن تجتمع الأنواع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل لسبب من الأسباب، يترك عمل صالح لسبب من الأسباب. فكان عليه الصلاة والسلام لا يصوم يوما ويفطر يوما مثلا، هل نقول أنه ليس هو الأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله؟ لا، واعتذر عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيق ذلك، ليس لضعف الجسد أو ضعف الإيمان، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس إيمانا وأقواهم بدنا وأرغبهم في الخير، ولكنه لما يعرض له من الغزوات والضيوف وكثرة النساء والأعمال، فالصوم قد يضعفه عن بعض ذلك، فكان يتركه تقديما لأعمال أخرى قد تكون أفضل وأعظم. وهذا هو الفقه، هذا الفقه في الدين، أن يقدم الإنسان الفاضل على المفضول، لأنه قد يعجز عن الجمع بين جميع الفضائل، فمن الفقه أن يقدم الأفضل، يقدم الفاضل على المفضول. فهذا يقول ليس بشرط يعني أنه تجتمع السنة القولية مع الفعلية، وأنه إذا لم يصم هذا اليوم نقول لا يسن صيامه أو تركه أفضل أو مشابه ذلك، لا، يكفي إذا ثبتت السنة القولية. فهنا في أيام البيض ثبتت السنة القولية والفعلية لم تثبت، لما كان يصوم يعني أياما غير معينة، وأحيانا يصوم، جاء عن عائشة رضي الله عنها سند جيد أنه كان يصوم من الشهر 3 أيام، الاثنين والخميس ثم الاثنين من الجمعة الأسبوع الثاني، الأسبوع الأول يصوم الاثنين والخميس ثم الأسبوع الثاني يصوم الاثنين، يعني ما يراعي أيام البيض 13، 14، 15، وكان أحيانا يصوم السبت يوم الجمعة والسبت والأحد وهكذا، سيأتي بعض الحديث. المقصود أنه يكفي ثبوت السنة بنوع من الأنواع. نعم، إذا وافق ذو الحجة فالثالث عشر لا يصام، أنه سيأتينا أنه من أيام التشريق، فإذا كان في شهر ذو الحجة يفطر اليوم 13، لأنه منع عن صيام، يصوم 14 و15، وإن حب يصوم 16 حتى يتم 3 أيام، إذا لم يصم أيام 9 فلا بأس حتى يكمل 3، وإن كان قد صام أيام 9 الأول فإنه يقتصر على 14 و15، إلا إذا وافق 16 يوم الاثنين أو يوم الخميس صامه، وإن لم 16 لم يرد فيه فضل معين فيقتصر على 14 و15. المحرم أفضل من شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أفضلية، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وكما سبق إذا ثبت السنة القولية فلا يلزم أن تنضم إليه الفعلية، نقول ما دام أنه لم يصم محرم، يعني ما ورد أنه كان يصوم محرم أو أكثره، وكان يصوم أكثر شعبان أو كله، نقول لا تقدم السنة الفعلية، لأن القولية صريح أفضل الصيام، هذا نص صريح أفضل الصيام بعد رمضان، إذن هذا لا يعارضه شيء. ونعتذر عن عدم صيام في محرم كما سبق أنه الحسب حاله وظروفه عليه الصلاة والسلام. قاله بعض العلماء أنه نزل متأخرا، لكن هذا يحتاج إلى دليل، أنه نزل متأخرا هذا مجرد تخمين وتوقع أو ظن، ليس عليه دليل، يعني الجزم أنه نزل متأخرا هذا يحتاج إلى دليل، ليس لا دليلا أنه نزل أو بين فضيلة محرم في آخر عمره، إذا كان هناك دليل يعني فيه قرينة أو نص على أنه أخبر به في آخر حياته، كما يقول أخبرنا أو أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بكذا خمس ليالي أو كذا فذاك، وإلا فإنه يبقى مجرد ظن وليس عليه دليل. لماذا؟ نعم الثلاثة متابعة، الثالث عشر، الرابع عشر، خمسة. إن أراد أن يصوم البيض لابد أن يتابع الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. إن لم يتيسر أيام البيض فلا بأس أن يفرق، المهم أنه لا يفوت شهر بدون صيام، أقل شيء يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إن استطاع أن يجعل أيام البيض فهو أفضل، وإن لم يتيسر شق عليه فلا بأس أن يفرق اثنين 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 أو اثنين وخميس واثنين على حسب حاله. السنة القوية إذا كانت نصا صريحا أنه أفضل الصيام، هذا نص صريح في أن أفضل الصيام المحرم، وكونه لم يفعله هذا لا يعارض، أو كونه يفعل يعني يصوم شعبان لا يدل على الفضل، لأن الفعل ليس دليل على الفضل، هذا نقول على حسب حاله، أنه قد يتفرغ في شعبان ما لا يتفرغ في محرم، وشهر يغفر العباد عن تعرض فيه أعمال الله، هذه فضيلة، لكن الحديث في محرم نص صريح لا يعارض شيء، أفضل الصيام، يعني كون شعبان فيه فضل وعرض الأعمال لا يعارض أفضل الصيام، لأن هذا نص صريح في التفضيل، وذاك ذكر فضيلة، نقول نعم شعبان له فضيلة ولكن محرم أفضل منه، ومعلوم أن المفضول قد ينفرد بميزة لا تكون في الفاضل، ولكن لا يؤدي به لأن يكون أفضل من الفاضل، هذا معروف. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يكون عند أحدهم ميزة وصفة لا توجد عند من هو أفضل منه، ولكن لا يمنع، كذلك الصحابة رضي الله عنهم قد يكون عند عمر ميزة لا ليست عند أبي بكر أو غير عمر من الصحابة، ولكن لا يدل على الفضل المطلق. الفضل المطلق هذا يحتاج إلى نص، إذا ثبت النص في الفضل المطلق لم يعرف شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان. معلوم أن رمضان لابد أن تصومه، وكذلك القضاء لابد أن تصومه، لكن بالنسبة للقضاء تستأذنه في اختيار اليوم وليس الاستئذان لأصل الصيام، لأصل الصيام واجب بلا شك ولا يحتاج إلى استئذان، لكنها تستأذنه في تحديد الأيام، تقول أصوم اليوم الفلاني ولا اليوم الفلاني، فقد يحتاجها في يوم معين وقد لا يحتاجها في يوم آخر، فيحدد لها صوم اليوم الفلاني صوم كذا، لا بأس أن تستأذنه في تعيين أيام القضاء، لأن القضاء موسع، فلا بأس باستئذانه في تعيين الأيام، وهذا من أجل حقه في الاستمتاع، وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته، ولا سيما فيما يتعلق بالاستمتاع من أجل إبعاده عن الفاحشة، هذا هو السر والحكمة في تشديد على الزوجة في هذا الأمر، من أجل أن يبعد المؤمن عن الفاحشة بكل وسيلة، لأن الزوجة التي تتمنى أو تتكره أو تصوم بدون إذنه تعتذر بالصيام، هذه قد ينفر منها الزوج فينفرد في الشيطان وقد يوقعه في الحرام، وكلما اقترب الزوج من زوجته واتصق بها كلما ابتعد عن الحرام، فهي أمان له بإذن الله من الوقوع في الحرام، لأن هذه الشهوة شديدة، وإذا لم يصرفها الإنسان في الحلال قد تصرفه ينجر معها إلى الحرام، والأمر شديد، قد تأتي فتنة غير متوقعة فينجرف معها، لكن وهذا شيء مجرب، يعني الزوجان متحبان بينهم محبة ومودة وتفاهم، يكون الشخص بعيدا عن النساء الأخريات وعن تتبع النساء والمغازلات والحرام لشدة نسوقي بزوجتي وقناعتي بها ومحبتي لها. وكلما وجدت الفجوة بين الزوجين كثرت المشاكل كلما تباعدوا، وربما وقع هذا أو هذا في الحرام. فالشارع حريص على جمع الزوجين وعلى التصاقهما وتفاهم وتحابهما من أجل أن يبتعد كل واحد ويستغني بزوجه عن الحرام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من الخلق رضي منها آخر. رواه مسلم. لا يفرق، لا يبغض ويبتعد، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من الخلق رضي منها آخر. يعني هذا تسلية للزوج بهذا الأمر، لأنه مهما كانت المرأة صالحة وطيبة وفيها صفات جميلة لا بد أن ينقصها شيء، لأنها بشر والإنسان لا يكمل. لكنه إذا رأى نقصا لا يتسلط النظر على هذا العيب، ينظر إلى الكمال في جوانب أخرى. قد يكون عنده كمال في جوانب كثيرة 10 مثلا، وعنده نقص في جانب واحد، يقول هذه امرأة طيبة، امرأة صالحة، امرأة جيدة، أن الخير فيها أكثر من الشر. لكن الشيطان يحرص على التركيز على العيب، فالشخص ضعيف الإيمان والجاهل يركز على العيب، لا ينظر إلا إلى هذا العيب وينسى جميع الصفات الحسنة. المقصود أن الشارع شدد على المرأة في هذا الأمر ونهاها نهي شديدا وجعله من كبائر الذنوب، وفيه سخط الله تبارك وتعالى. كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من دعا امرأته إلى فراشي فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع، وفي لفظ لا يزال الذي في السماء أي الله ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فهذه كلها تدل على عظم حق الزوج، ولا سيما في هذا الأمر المعين وهو الاستمتاع. وجاء في السنن: إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي ولو كانت على قتل، يعني على الرحل. وفي اللفظ الآخر: فلتأتي ولو كانت على التنور، يعني وضعت الخبز في التنور وتخشى عليه أن يحترق، ما تقول انتظر حتى أخرج الخبز بل تأتي. كل هذا من أجل إبعاد المؤمن عن الفاحشة، نسأل الله العافية. إذا النهاء عن الصوم، صوم التطوع وزوجها شاهد، مفهومه إذا كان غائبا فلا حرج عليها، أنه ليس موجودا، الزوج مسافر، فإذا تصوم ما في إشكال، لكن إذا كان حاضرا فإنها لا تصوم إلا بإذنه. لكن قد يقول قائل: لماذا لا تصوم وإذا أرادها للاستمتاع تفطر؟ لأن يجوز للمتطوع الفطر. فالجواب عن هذا نقول: إن الزوج قد يتحرج من تفطيرها، وهذا شيء ظاهر، يعني قد يشتهيها مثلا في نصف النهار أو في آخر النهار، وإذا علم أنها صائما كسرت نفسه وتحرج، وهذه امرأة صائمة لها نصف يوم أو مضى أكثر من نصف اليوم، يقول أدعها تكمل صيامها. يعني المؤمن اللي فيه خير يحب الخير يجد حرجا في تفطيرها في هذا الوقت فيتركها. لكن قد يقول قائل: لو صامت المرأة وأخفت صيامها عن زوجها، مثلا أخفت صيامها عن زوجها وقالت في نفسها: إن أرادني أفطرت، الأمر واسع، وإن لم يردني كملت. والزوج ليس دائما يأتي زوجته كل يوم في النهار، هذه أمور يعني على حسب الرغبة وليس لها ضابط، قد يشتهي هذا اليوم ولا يرغب في يوم آخر، فليست على يقين أنه يطلبها في النهار. فهي تصوم، تقول: أنا أصوم هذه الأيام الفاضلة وأخفي عنه صيامي. نقول: إن خفي الصيام الله أنه لا بأس، أن العلة معقولة، لكن في الغالب أنه سيظهر، يعني الناس يتغدون، في الغالب أنهم يتغدون، فإذا لم تأتي للغداء علم أنها صائمة. لكن لو قدر أنهم لا يتغدون أو ما شابه يتغدى في العمل هو ولا يأكل بعد الغداء ولا يشعر بشيء من ذلك فالظاهر أنه لا ناس، أن القاعدة أن الحكم يدور مع علة وجود وعدم، والعلة هنا متيقنة، العلة متيقنة. لو قيل ما هي العلة من نهي المرأة عن الصوم وزوجها شاهد، ما هي العلة؟ حاجة لها الاستمتاع، يعني ما فيها خلاف ولا فيها شك. فإذا استطاعت أن تخفي صومها ولا يعلم به فإن الأمر واسع، تقول أنا أصوم خفية، إن أراد لم تظهر ممانعة ولا يشعر بشيء من ذلك فيأتيها نفسه راضية ولا يتحرج، وإن لم يأتيها أكملت صومها. لو قيل بهذا أنها تستطيع أن تخفي صومها فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. لو قال قائل إذا كان الزوج يمنعها لا لأجل استمتاع لكن حسدا، أن بعض الناس عنده كره للدين ولا يحب لأحد أن يتقرب إلى الله، يضيق صدره، يكون عنده يعني بعد عن الدين، قد يكون عنده شيء من الشبه والعلمنة والكره للدين، وابتليت به هذه المرأة الصالحة وتعلم من حالها أنه لا يحتاجها ولا يمنعه لأجل رغبتي فيها وإنما حسدا كرها للدين، يعني يقول أخاف تصوم تكون متزمتة ويزداد دينها وتؤذيني، هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا. ومعلوم أن الزوج الفاسق يحاول تفسيق زوجته بكل وسيلة، لأنها إذا صلحت أذته، يقول هذه إذا صلحت أشغلتني، هذا حرام ولماذا تفعل كذا وقم صل وليش ما تصلي وكذا، وخلها تفسد حتى لا تذيني. فإذا كان كذلك فالظاهر أيضا أنه يجوز لها أن تصوم، لأنه لم يمنعها لحاجته وإنما بغضا للدين. إذا علمت من حاله أنه يمنعها ولا يستمتع بها مر على هذا مدة طويلة فلا بأس أن تصوم، وإذا أرادها أفطرت، إذا أرادها في يوم من الأيام أفطرت. مثل هذا لا يتحرج من إفساد صومها، لأنه إنسان يكره الدين يكره الصيام فلا يتحرج بل يتلذذ في إفساد صومها. إذا نقول العلة هنا معلومة والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. نعم. فإذا كانت المرأة يعني بينها وبين زوجها خلاف وهي عند أهلها مثلا خلاص ما بينها وبين شيء، المقصود أنها لا تمنع من الاستمتاع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عن عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. هذه الحديث في النهي عن صيام يوم العيد وأيام التشريق، وهذه لا يجوز صومها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. يوم العيد فطر ويوم النحر هذه أيام أكل وشرب، أيام عيد فرح سرور، فلا يجوز المؤمن أن يصومها. لأن يوم الفطر في الخروج من الصيام فلا بد أن يفطر من أجل أن يظهر انتهاء رمضان، فلو صام الناس يوم الفطر قرنوه برمضان ولم يتميز رمضان عن غيره، فيجب الفطر في يوم عيد الفطر وجوبا من أجل ينفصل الفرض عن النفل. فلو صام إنسان يوم الفطر يعني على أنه اليوم الأول من الست صار فيه تداخل بين الفريضة والنافلة، مثل الصلاة كما في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، يعني نتكلم بكلام غير ما يقال في الصلاة، فالأذكار والتسبيح والتهليل لا يكفي، لابد أن يكون كلام الآدميين خاطب شخصا أو يخرج من المسجد أو ينتقل من مكانه، لأنه جاء في السنة تقدم وتأخر عن يمينه أو يساره، فهذا يجزي إذا ذهب يمينا أو شمالا أو أمام أو خلف فإنه يحصل المقصود. المقصود الفصل بين الفريضة والنافلة لئلا يدخل في الفرض ما ليس منه، مع طول الزمن قد يدخل في الفرض ما ليس منه، فلا بد أن يميز الفرض ويقطع عن النفل قطعا ظاهرا. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد، ويوم النحر أفضل من يوم الفطر، ويوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام عند الله، كما ثبت في السنن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الأول من أيام التشريق يوم الحادي عشر. هذه أيام عظيمة، أيام عيد، وما جاء في من صحيح مسلم وهي أيام عيد يعني أيام التشريق. فعيد الأضحى أربعة أيام، عيد الفطر يوم واحد فقط وهو اليوم الأول من شوال، أما النحر فأربعة أيام فهو أعظم. لذلك بعض الناس يسمون العيد الكبير، في مصر يسمون العيد الكبير، يعني شوال عيد الصغير هذا العيد الكبير. صحيح الكلمة هذه صحيحة أنه أفضل وأعظم. والعيد أربعة أيام، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولكن يعني صيام النهي عن أيام التشريق ليس كالنهي عن يوم النحر، النهي عن صيام النحر أعظم، صيامه شد تحريما. أيام التشريق الصوم أنه يحرم صومه، بعض العلماء ذهب إلى الكراهة تفريقا بينه ويوم النحر، وليحرم صوم يوم النحر ويكره صوم أيام التشريق، ولذلك جاز صومها لعادم الهدي لأن الأمر فيها خف، لكن الصواب أنها حرام وإن لم تكن بدرجة تحريم صيام يوم النحر. فالمحرمات تتفاوت كلها حرام لكن بعضها شد من بعض، فصيام يوم النحر شد إثمن وأعظم حرمة من صيام يوم التشريق. صيام التشريق صواب أن صوم حرام إلا لعذر وهو عدم الهدي، كما جاء في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنه. فالذي لا يجد الهدي له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولكن لا بد أن يتأخر ولا يجد التقدم تعجل، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فليس له أن يتعجل. وإن صامها قبل يوم عرفة فلا بأس، والمشهور عند أهل العلم أنه يجوز صومه ما بين العمرة والحج، وهذا يكون في الحج، قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شبك بين أصابعه. فإذا تم العمرة فإنه معناه دخل في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج، فالمتمتع بدأ في بمقدمات الحج وهي العمرة، العمرة الحج الأصغر، وهو بدأ في العمرة وهي مقدمة للحج، فشرع في بداية الحج، فلا بأس أن يصوم ما بين العمرة واليوم التاسع يوم عرفة، ولو أخره إلى أيام التشريق فلا بأس ويصوم أيام التشريق، ولكن لابد أن يتأخر. إذن هذه أيام يحرم صومها، يوم النحر وأيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. والحكمة أن أيام عيد كما سبق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، يوم العيد ضيافة، العيد ضيافة الله لخلقه، فلا يحل لمؤمن أن يرد ضيافة الله ويصوم، بل لا بد أن يفطر ويقبل ضيافة الله تبارك وتعالى. أما يوم الجمعة فهو دون ذلك، عيد الأسبوع ليس كعيد السنة، ولذا يحرم صومه مفردا، أما إذا قرنه مع يوم آخر فلا بأس. هذا يدل على أن الأمر في صيام الجمعة أخف من صيام أيام العيد، لأنه عيد دون تلك الأعياد، ولذلك جاء فيه جواز الجمع. وعنه نعم. أعظم أيام عند الله. جمع ابن القيم رحمه الله بينهما، قال يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، يعني للسبت الأحد الاثنين أيام أسبوع المسمات المعينة، يوم السبت الأحد الاثنين ثلاثة سبعة المعروفة أفضلها الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس أي من هذه الأيام السبعة. يوم الجمعة أفضل من يوم الاثنين قطعا، أفضل من يوم الخميس قطعا، لكن إذا تميز يوم من هذه الأيام، من هذه الأيام الستة باستثناء الجمعة، بميزة أخرى مثل يوم النحر صار أفضل ولو كان غير الجمعة، يعني يوم النحر وافق يوم الثلاثاء مثلا، الثلاثاء من حيث هو دون الجمعة في الفضل، لكن لما انضم إليه هذا الفضل المعين هو يوم النحر صار أفضل من الجمعة بهذا الاعتبار، لأنه انضم إليه هذا الفضل وصار أفضل من الجمعة بهذا الاعتبار. أعظم الأيام عند الله، هذا إطلاق عام، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ونقل خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا في أيام الأسبوع، ذاك في أيام الأيام حيث هي، بغض النظر عن كونه سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثاء، فيوم النحر حيثه أفضل يوم على الإطلاق. هذا جمع قريب، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله وقريب، يعني حديث يوم النحر عام، أعظم الأيام عند الله، ويوم عظيم ولا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، ويوم الحج الأكبر كما جاء في القرآن بينات السنة أنه هو يوم النحر، فهو أعظم، صيامه محرم على الإطلاق وأشد من تحريم يوم الجمعة، دل على أنه أعظم شأنا وأفضل قدرا من يوم الجمعة. قوله عائشة بن عمر رضي الله عنهم لم يرخص، هذه صواب أن الترخيص ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول جمهور المحدثين في مثل هذه الصيغة، رخص لم يرخص أمرنا نهينا وما شابه ذلك، إذا قاله الصحابي فإن ينصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر الناهي، والصحابة رضي الله عنهم لم يكن من عادتهم أنهم ينسبون هذا إلى أحد من الصحابة، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الآمر في وقتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز صيام هذه الأيام إذا للحاج الذي لم يجد الهدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. هذا يدل على أن النهي عن صيام يوم الجمعة أنه مخفف وليس كالنهي عن صيام يومي العيد، لأنه يجوز أن يصام إذا صيم معه يوم آخر، كيوم الخميس مع الجمعة أو السبت مع الجمعة، أو الخميس والجمعة والسبت، فإذا قرن به يوم آخر زال التحريم. وهذا يدل على أنه أخف، لذلك بعض العلماء يقول يكره إفراد الجمعة بالصوم، لأن يرون أن النهي مخفف لأنه يزول بالضم، لكن أقرب أنه يحرم إفراده لعموم النهي، والتحريم كما سبق درجات ويزول إذا ضم إليه يوم آخر، وإذا لم يضم إليه يوم وجب عليه الفطر، كما في حديث جويرية رضي الله عنها عند البخاري قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا صائمة، فقال فقدم طعام قال كلي، قالت إني صائمة، قال أصمت أمسي يعني يوم الخميس، قالت لا، قال تريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تفطر، هذا يدل على تحريم، أنه يجب عليه أن يفطر. والسبب أنه يوم عيد، كما جاء عند أحمد صريحا أن يوم الجمعة يوم عيد، وهو يوم عيد، فهو يوم عيد أي عيد الأسبوع، فلا يجوز إفراده بالصوم، لأن يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وليس لأجل أنه يضعف مثلا عن العبادة أو عن الصلاة أو كذا، لا ليس هذا هو هذه العلة، لا المراد أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، ولا يتم الفرح والسرور إلا بالأكل والشرب. إذا يعني إنسان مثلا أولم ودعا الناس للفرح والسرور بأي مناسبة، فلا يتم الفرح والسرور إلا بالاجتماع على الطعام والشراب، فلا بد من الطعام والشراب في أيام السرور، أن يوم العيد يوم فرحة وسرور، فلا يتم إلا بالأكل والشرب. فالصوم إعراض عن هذه الفرحة التي شرع الله تعالى في هذا اليوم ويوم العيد. أول قيام كذلك لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. لو قال ما الحكمة أيضا من عدم اختصاص هذه الليلة بقيام؟ الله أعلم، ليس يعني لم يرد في معلم حكمة ظاهرة، يعني نص على حكمة معينة، لكن الله أعلم من أجل أن لا يكون هذا نوع من البدعة، أنه لا يقوم إلا هذه الليلة فقط ويترك القيام في بقية الليالي، يكون هذا نوع من البدعة، تخصيص يعني وقت يوم أو ليلة أو مكان بعمل معين ولو كان مشروعا، يكون هذا من البدع كما نص عليها أهل العلم. من خص زمانا أو مكانا بعمل معين دائما فإنه يكون له بدعة، يعني مثلا يذهب إلى مكان معين يصلي فيه أو يقرأ فيه القرآن، وهذا المكان ليس له فضل شرعا، هذا نوع من البدعة. أو يخصص يوما من الأيام، يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء أو يوم كذا، بقراءة كذا من القرآن أو في بصدقة معينة أو ما شابه ذلك، يرى خصوصية هذا اليوم وفضله، فإن هذا نوع من البدعة، لا يجوز تخصيص زمان أو مكان لعبادة وإن كانت مشروعة في الأصل، لكن لا يجوز التخصيص، التخصيص يكون بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: من أتى سارية في السوق مثلا يدعو عندها يتقصد ذلك، فإنه بدعة، لأنه خص هذا المكان بهذه العبادة وهي الدعاء. لكن لو الإنسان مر بسارية أو بأي مكان وجد رقة ودعا، فلا بأس له أن يدعو في أي مكان أو زمان، لكن البدعة في التخصيص، أنه يدعو في هذا الوقت معين أو في هذا المكان معين ولم يخصصه الشارع، يكون هذا نوع من البدعة. كذلك تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني يتعمد ترك الليالي ويقوم هذه الليلة فقط، لكن إذا كان يقوم ما تيسر، أحيانا تيسر ليلة الجمعة لظروف معينة يقوم ولا تيسر له بقية الليالي، لكن بدون تقصد فلا بأس إذا لم يكن قاصدا، لكن الغالب أنه يكون فارغا، فتكون ليلة الجمعة مناسبة لأجل تفرغه من العمل، فيكون مستيقظا فيصلي فلا بأس، لأنه لم يقصد أن يخصها قصدا، وإنما اتفق له بحسب ظروفه وأحواله. نكمل إن شاء الله بعد ذلك.